تكلموا في يحيى وابن سلام وتكلموا فيه، وفيه يونس بن ابي اسحاق السبيعي قال ابو حاتم لا يحتج بحديثه، وفي عمر عمرو بن عبد الله السبيعي ابو اسحاق الهمداني، وفي عامر بن سعد البجلي قال فيه الحافظ المقبول وقد اختفى على اسحاق، رواه اسرائيل وزكريا بن ابي زائده وشريك محمد بن جابر كلهم على ابي اسحاق عن عامر بن سعد، واخرجه من هذا الوجه عبد الله بن احمد في السنه وابن خزيمه في التوحيد والاجري في الشريعه وغيرهم، وكذلك ايضا اخرجه البيهقي في الاعتقاد، واخرجه ابن جرير في التفسير، وعبد الله بن احمد في السنه، وله ايضا متابعات وافق في عن أبي بكر من أسد بن موسى ويحيى بن عبد الحميد وحميد بن عبد الرحمن. والمقصود أن الحديث هذا وإن كان سند ضعيف إلا أن الزيادة جاء تفسيره كما سبق في حديث صهيب، أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، لكن هنا قال هل تدرون الزيادة؟ قال النظر إلى وجه ربنا، هذا السند ضعيف في قراءة أبي بكر رضي الله عنه في هذا الحديث، لكن سبق أن الحديث أن الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن النظر إلى وجه الله الكريم فهي ثابتة في الحديث السابق، وقد يقال أن الحديث السابق يشهد لهذا الحديث، والحديث كان سنده ضعيف إلا أن الزيادة ثابتة في الحديث الصحيحة في حديث صهيب السابق أنها النظر إلى وجه الله الكريم، فدل على أن النظر أن ثابت ولا إشكال فيه. نعم
كم. يحيى قال وحدثني المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سارعوا إلى الجمعة في الدنيا فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. قال يحيى وسمعت غير المسعودي يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد.
هذا الحديث الثاني ضعيف في الإسناد من العلل السابقة، والد مؤلف وكذلك فيها يحيى والمري وغيرهم، وفيه أيضا المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعود الهذلي المسعود الكوفي، قال فيه الحافظ صدوق اختلط قبل موته، وفيه الانقطاع بين أبي عبيدة وابن المسعود. أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه، قيل إن اسمه كنيته أبو عبيدة، ففيه انقطاع، فالحديث في هذا السنة ضعيف في علل وفي انقطاع. وهذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والدارقطني في الرؤيا وابن خزيمة في التوحيد كلهم من طرق علي المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا الأثر ضعيف السند، ولكن الرؤية كما سمعتم الرؤية ثابتة بالأحاديث الآيات القرآنية وبالنصوص المتواترة، وهذا الأثر فيه أن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة بكثير من كفار الأمر فيكون في القرب كمسارعة من الجمعة في الدنيا ويحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكن له قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد يحدث لهم أيضا مثل ذلك. هذا يعني يكون يحصل لهم كرامة ويزدادون، جاءت في أيضا عدد من الأخبار تشهد لها، لكن هذا الأثر بهذا السنة ضعيف وتغني عنه الأحاديث الصحيحة. قال يحيى وسمعت غير مسعود يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد، قوله ولدينا مزيد هذا ثابت من غير هذا الطريق أن الأزياء أنها النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال ناعمة، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الله، قال يحيى وإنما ينظر إليه المؤمنون، وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وهو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وهو موقوف على أو من قتادة، كلام من قتادة، من قتادة في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من قول قتادة موقوف على قتادة من التابعين، فيكون مرسل. فسر قوله وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة، قال يا ربنا تنظر إلى الله، قال يحيى إنما ينظر إليه المؤمنون، وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا تفسير قول ناظرة بأن ناعمة، وقول إلى ربنا تنظر إلى الله ثبت في أخبار في الأخبار السابقة وفي الأحاديث السابقة، وكذلك تفسير قول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بأن الكفار هم الذين يحتجبون الله، ثبت هذا في الأحاديث السابقة، سيغني عن هذا الأثر، هذا الأثر يكون شاهد يشاهد لها. فالمقصود أن النصوص في إثبات الرؤية لحديث متواترة، والآيات القرآنية صريحة في هذا، وأجمع على ذلك أهل السنة، وأثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وعند المؤمنين أن رؤية الله أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، وهؤلاء الذين أنكروا رؤية الله من الجهمية والمعتزلة يقول العلماء حري بهم أن يحجبوا عن الله جزاء لبدعتهم وضلالهم، حيث أنكر رؤية الله، نسأل الله السلامة والعافية. والمعتزلة يفسرون الرؤية بالمعرفة، ينكرون أن الله يرى بالأبصار، قالوا المراد بالرؤية المعرفة، وقالوا الرؤية تأتي ويرد بها المعرفة، ويستدلون بمثل قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم ألم ترى. وأهل السنة يقولون نعم الرؤية لها معاني، تأتي الرؤية بمعنى العلم، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، يعني تعلم، وتأتي الرؤية بمعنى الرؤية بمعنى الرؤية في النوم وهو الحلم، وتأتي الرؤية بمعنى الرؤية بالبصر، والذي يبين هذا هو السياق والأدلة، السياق هو الذي يبين الأدلة. فإذا قال الإنسان رأيت في منامي كذا وكذا، يعني إمار مراد الرؤية بالحلم، وإذا قال رأيت الله سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين ويهين الكافرين، يعني علم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، دل على المراد الرؤية بالبصر. وأي قرينة أعظم من قوله عليه الصلاة والسلام ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحوا في الظهيرة ليس دونها سحاب. هل هذا رؤية القلب ولا رؤية البصر؟ رؤية البصر. النصوص والأدلة يفسر بعضها بعضا، والسياق هو الذي يبين المعنى المراد. فرؤية الله للمؤمنين يوم القيامة أثبتها للسنة والجماعة، ونفاها الجهمية والمعتزلة، والأشاعرة أثبتوها لكن أنكروا الجهة، قالوا إنه يرى لكن من غير جهة، ما ندري لا ندري. فقيل لهم كيف يرى من فوق؟ قالوا لا. من أي من تحت؟ قالوا لا. أمام؟ لا. خلف؟ قالوا لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ قالوا يرى لا في جهة. وهذا غير معقول غير متصور، لأن المرئي إنما يكون بجهة من الرأي. وقد ضحك جمهور العقلاء من قول الأشاعرة إن الله يرى لا في جهة، وقالوا إن جماهير العقلاء يثبتون الجهة، وأن المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي. ثم النصوص صريحة لأن المؤمنين يرون الله من فوقهم، ليس في أنه يراهم من تحتهم، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، ومعلوم أن نرى القمر من فوقنا نراه من تحتنا كما ترون الشمس كذلك، لكن أهل البدع قد طبع الله على قلوبهم، فلذلك لم يفقهوا النصوص ولن يوفقوا، والله تعالى له الحكمة البالغة، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وله الحكمة البالغة. فنسأل الله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قول يا ساتر وأنا واسم من أسماء الله؟
ليس من أسماء الله الساتر، وإنما من أسماء الله الستير. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي ستير، إن الله حي ستير، إذا اغتسل أحدكم فلا بد أن يستتر، أو كما جاء في الحديث. فيقال يا ستير، هذا هو الذي ينادى الاسم. لكن ساتر هذا يعني مشتق منه، مشتق من ستير، يعني الاشتقاق، وإلا الاسم ستير. كذلك بعضهم قد يعبد عبد الستار، وقال لا ينبغي أن يعبد عبد الستير، هذا الشأن الوارد، عبد الستير لا عبد الستار. ستار ما ليس الاسم، الستير ليس الستار، ليس الستار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التسمية بصفات الله تعالى بمثل عزة الله وقدرة الله وعصمة الله؟
لا، ما يقال عبد العزة عبد القدرة، لكن يستعاد الصفة: أعوذ بعزة الله وقدرته من كلمات الواحد، أعوذ بعزتك أن تظلني، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافتك من، وكذلك القسم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافتك من عقوبتك وبك منك. استعاذة بالصفة: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما جئت وأوحيت، وكذلك القسم. الله تعالى على نبينا قال: فبعزتك لا أغوينه أجمعين. وقال الرجل الذي هو آخر أهل النار دخولا خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا، قال: وعزتك لا، وعزتك لا أسألك غيرها. أما التعبيد لا، التعبيد كل الأسماء: عبد الرحمن، عبد العليم، عبد السميع، عبد البصير، عبد التواب، عبد المجيد، عبد الحميد، عبد الغفور، عبد الرؤوف. أما الصفة ما يعبد، ما يقال عبد الرضا، عبد الغضب، عبد العلم، عبد القدرة، لا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس يضيف بعض المحرمات بحجة قوله هذا مما عمت به البلوى، فما هو الضابط في هذه المسألة؟
إذا عمت به البلوى ليس المراد، لا، لا يدل على الإباحة. الذي تعم به البلوى، نعم، قول تعم به البلوى لا يدل على الإباحة، إباحة هذا الشيء، لكن قد يكون الشيء إذا حصل في الضرورة إليه قد يباح أحيانا في حال الضرورة، كالميتة، إذا خاف الإنسان على نفسه الموت حل له أن يأكل الميتة. قال الله تعالى: وقد حرم عليكم إلا قد حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال تعالى: إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس أو فسقا أو إلا لغير الله به. فالضرورة قد في وقت الضرورة قد يباح الإنسان المحظور في بعض الحالات. أما مسألة عموم البلوى فلا يدل على الإباحة. إذا عمت البلوى في الصور ليس معنى ذلك أن الصور يجوز اقتناؤها والتصوير فيها، ولكن الإنسان يقتصر على الضرورة، ما يضطر إليه الإنسان، مثل الأوراق التي تكون الأوراق النقدية اللي فيها الصورة لا حيلة الإنسان فيها، يلقي الدراهم في الشارع ما يمكن. كذلك الصورة التي في رخصة القيادة في السيارة أو في جواز السفر أو في بطاقة الأحوال أو في الشهادة العلمية. أما يكون الإنسان باسم الضرورة يصور نفسه وأولاده يجعلهم في برواز ويجعلهم أمامه، أو يأتي من الصور ما هب ودب يصور في الفيديو يقول هذا ضرورة، لا، مو ضرورة، ليس بضرورة. نعم.
أحسن الله.
يجب طمس الصور وإزالتها، ما استطاع إلى ذلك سبيل، كل ما رأى الصورة طمسها، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا على ذلك. قال أبو الهياج الأسدي: بعثني، قال علي: علي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشهدا إلا سويته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قلتم حفظكم الله إن الله عز وجل لا يتحرك ولا ينبغي له ذلك، وقد أشكل علي، نرجو التوضيح.
لا أقول هذا البدع، البدع يقولونها. مسألة الحركة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من أثبتها ومنهم من نفاها، فيها خلاف كما ذكر المحققون. والأولى السكوت عما سكت الله عنه ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة القول إن الله قريب في علوه وعلي في دنوه؟
نعم، هذا قول السنة والجماعة، إن الله قريب في علوه وعلي في دنوه. قريب في علوه، هو سبحانه هو علي على خلقه، هو فوق المخلوقات بذاته فوق العرش، وله أيضا علو القدر والشأن والعظمة، وله علو القهر والسلطان، وهو مع ذلك قريب، قريب علي قريب في علوه، قريب مع أنه علي. كيف ذلك؟ ذاته علية ولكنه قريب من عباده، وقربه نوعان: قرب من العابدين بالإثابة، وقرب من الداعين بالإجابة. قرب من الداعين بالإثابة كقوله تعالى: فاسجد واقترب. فالساجد قريب من الله، قريب من الثواب، يقرب من الله. وقرب من الداعين بالإجابة كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قال أنه قريب من كل أحد، قريب من قريب من السائلين، وإذا سألك فإني قريب، إذن قريب من السائل. ولم يقل أنه قريب من كل أحد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ثبت في صحيح البخاري على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، يعني انفقوا بأنفسكم، رفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال: إن الذي تدعونه قريب، يعني قريب من الداعي، ولم يقل قريب من كل أحد. هذا معنى كنا علي قريب في علوه، هو سبحانه وتعالى قريب في علوه وعلي في دنوه، يعني كونه سبحانه وتعالى قريب من الداعين بالإجابة، من الداعين بالإجابة ومن السائل بالإثابة، هو مع ذلك علي بذاته فوق العرش، وهو مع كونه علي فوق فوق العرش فهو قريب من الداعين ومن العابدين، لا منافة بينهما. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: نحضر في هذا الجامع في هذه الدورة من بعد صلاة العصر إلى قرابة الساعة العاشرة، فهل لنا أن ننوي الاعتكاف؟
هل لنا إيش؟
ننوي الاعتكاف.
الاعتكاف، هذه المسألة مسألة النية في الاعتكاف فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن الاعتكاف أقله يوم، ولا بد فيه من الصوم، لا بد يكون المعتكف صائم، ولا بد أن يكون اعتكاف في مسجد جامع، ولهذا يقول الحنابلة: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وأقل الاعتكاف يقول اليوم، لأنه الصوم أقل يوم من طلوع الشمس إلى غروبها، فعلى قول الجمهور لا اعتكاف أقل من يوم. والقول الثاني أهل العلم أنه لا يشترط الصوم، وهذا هو الصواب، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نويت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، قال: أوفر من أجلك، كل ليلة ليس فيه صوم. فدل على أنه لا بأس، وعلى هذا أنه لا بأس بأن يولي الإنسان الاعتكاف كما قال نووي جماعة، أنه لا بأس أنه ساعات، ثلاث ساعات، أو أربع ساعات، أو خمس ساعات، لا بأس بأن ينوي ويكتب له أجر الاعتكاف. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما. وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وعنده أم الكتاب. وقال: وعندنا كتاب حفيظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب العاشر من أبواب هذا الكتاب، باب في الإيمان باللوح والقلم، يعني أنه يجب على المسلم أن يؤمن باللوح والقلم. فالمراد باللوح اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، كل شيء يجري في هذا الكون إلى قيام الساعة، والمراد بالقلم القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ الذي أمر الله به أمره الله أن يكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. قال محمد هو المؤلف محمد بن أبي زمني. ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما، يعني أهل السنة يؤمنون باللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه المقادير مقادير المخلوقات، ويؤمنون بالقلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ. فاللوح هو الذي كتب الله به كتب به كل شيء يجري في هذه المخلوقات، كتب الله به مقادير المخلوقات. واللوح والقلم هو الذي كتب به في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء. ومعلوم أن هذا اللوح لوح عظيم لا يعلم قدره إلا الله، وكذلك القلم. وهناك أقلام متعددة، منها هذا القلم العام الذي يكتب به كل شيء، وهناك القلم الذي يكتب به ما يجري على الإنسان على كل إنسان في عمره، هذا قلم خاص كل إنسان له قلم يكتب فيه رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهو يوافق ما في اللوح المحفوظ. فلا بد من الإيمان باللوح المحفوظ وأن الله كتب به كل شيء، والإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ مرتبة من مراتب القدر لا يصح الإيمان إلا بها. مراتب الإيمان بالقدر أربع، من لم يؤمن بها من لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله الأزل وأن الله علم الأشياء كلها في الأزل، علم ما كان في الماضي في الأزل، وعلم ما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبت المقادير، كما قال الله تعالى في هذه الآيات التي ساقها المؤلف: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ في اللوح يعني مكتوب في اللوح، القرآن المجيد مكتوب في اللوح المحفوظ لأن اللوح كتب الله فيه كل شيء ومن ذلك القرآن. ولكن القرآن أيضا تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل فنزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، أو الآية قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال العلماء: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في صحف الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ، ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي أصلا يمحو الله ما يشاء مما في كتب الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ، ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي أصلا اللوح المحفوظ. قال سبحانه: وعندنا كتاب حفيظ. فهاتان مرتبتان مراتب الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب هو اللوح المحفوظ. وفي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. إمام مبين هو اللوح المحفوظ. ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهاتان المرتبتان وهما العلم والكتابة أنكرهما القدرية الأولى الذين خرجوا في عصر الصحابة فكفرهم الصحابة لما قال يحيى بن يعمر وأحمد الطويل جاءوا إلى ابن عمر وقالوا: إنه يا أبا عبد الرحمن ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يطلبوا العلم، ويزعمون أن الأمر أنف أي مستأنف وجديد تمسك به القدر. هذا في آخر عصر الصحابة. فقال عبد الله بن عمر: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم برآء مني. ثم ساق الحديث عن أبي حديث جبرائيل المشهور في سؤالات جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان، وذكر من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. هؤلاء القدرية الأولى هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ثم جاءت القدرية الثانية المتوسطة، أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة، ولكنهم لم يؤمنوا بعموم المرتبتين الأخرين وهما الإرادة، الإرادة والمشيئة، عموم المشيئة والإرادة لكل شيء في هذا الوجود. كل شيء في هذا الوجود لا يقع إلا إذا شاء الله وقوعه، وإذا أراد وقوعه لا يمكن يقع في مخ الله ما لا يريد. والمرتبة الثانية الخلق والإيجاد، والإيمان بأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود، كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء ربك ما فعلوه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال سبحانه الله خالق كل شيء. فالقدرية الثانية أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة، ولكنهم نفوا عموم المشيئة والإرادة وعموم الخلق والإيجاد، فأخرجوا أفعال العباد، فقالوا إن كل شيء في هذا الوجود أراده الله إلا أفعال العباد، فإنهم أرادوها بأنفسهم وشاءوها بأنفسهم مستقلين. وكذلك الخلق قالوا إن أفعال العباد ما خلقها الله، بل العباد هم الذين خالقون لأفعالهم خيرا أو شرا. فهؤلاء لهم شبهة، وأنهم يظنون أنه إذا أثبت أن الله خلق كل شيء في هذا الوجود لازم من ذلك أن يكون خلق أفعال العباد وعذبهم عليه فيكون ظالما، فلهذا هم متأولون. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن أبي زياد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذكر الحديث.
نعم. الحديث مثل صحيح والإسناد فيه ضعف، إسناد فيه ضعف لأن فيه إسناد إسحاق والتجيبي متكلم فيه، وفيه أيضا أيوب بن أبي زياد، أيوب بن أبي زياد أبو زيد الحمصي أيضا فيه جهالة. والحديث متنه صحيح وثابت، الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة والأجري في الشريعة، وله طريق أخرى عن وليد بن عبادة من طريق عطاء بن أبي رباح، طريق عطاء أخرجها الترمذي في جامعه وأبو داود الطيالسي وابن أبي عاصم والأجري في الشريعة، طريق يزيد بن أبي حبيب أخرجها ابن أبي عاصم في السنة. فالحديث متنه صحيح، وهو دليل على أن القلم لما خلقه الله عند أول خلقه قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، ولا يدل على أنه أول المخلوقات، إن أول ما خلق الله قلم، لأن الأولية مقيدة بالكتابة، والمعنى أنه عند أول خلقه أمر بالكتاب، إن أول شيء خلقه الله القلم ثم قال له اكتب، فله الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. اختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق على قول لأهل العلم، من العلماء قال إن العرش خلق أولا، ومنهم قال إن القلم خلق أولا، والصواب أن العرش خلق أولا، أن العرش هو أول المخلوقات. ولهذا حكى على الهمداني الخلاف في هذا كما قال المقيم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبله لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. ذكر الخلاف يعني في قول فيه قولا لأهل العلم، قيل العرش خلق أولا وقيل القلم كتب أولا، والصواب أن العرش أول، لأن حين كتابة القلم والعرش موجود له أركان. وأما قوله في هذا إن أول شيء خلق الله القلم ثم قال لا تفسره اللفظ الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية مقيدة بأمره بالكتابة، يعني أنه أمر بالكتابة عند أول خلقه. لكن هنا جاء بكلمة ثم ويتفيد التراخي، فلعلها هذه رواها بعض العلماء بالمعنى. الحديث المعروف أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، المعنى أنه أمره بالكتابة عند أول خلقه، ولا يدل على أنه هو المخلوقات. والحديث فيه إثبات القلم وإثبات كتابة المقادير في القلم، نعم، فلا بد من الإيمان بهذا، نعم.
وحدثني أحمد بن مطرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن حميد عن الحكم عن عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله نون والقلم وما يسطرون، قال أول ما خلق الله القلم وخلقت
له الدواء
وخلقت له الدواء وهي النون، فقال له ربه اكتب، قال رب ما اكتب، قال اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة.
نعم. وهذا حديث موقوف على ابن عباس، من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت، المتن صحيح ثابت عن ابن عباس، لكن هذا الإسناد فيه ضعف، فيه رجل مبهم بين الحكم وبين ابن عباس، وقال عن الحكم عمن حدثه، والسند إذا كان فيه مبهم أو مجهول يكون ضعيف. والحديث له طرق أخرى عن ابن عباس من طريق ابن الضحى، مسلم بن صبيح، من طريق عطاء بن السائب، وكذلك أبو ظبيان، مسلم بن جندب، من حاتم الكوفي، وله طريقان عن الحكم بن عتيبة الكوفي والأعمش، ولو عنه طرق. ويحتمل أن الرجل المجهول هو حسين بن جندب أبو ظبيان، لأن الروى عن رجل المجهول عند المصنف هنا هو الحكم بن عتيبة في بعض الطرق. فالمقصود أن هذا البث موقوف، وقوع ابن عباس هو صحيح وله حكم الرفع، وإن كان هذا السند فيه ضعف. وفيه أن في هذا الحديث على أن القلم لما خلقه الله أمره بالكتابة، فجرى في تلك الساعة بما هو كاتب، يعني كتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء كلها، ولهذا قال فجرى بما كان حتى تقوم الساعة. قال له اكتب، لما خلقه الله قال اكتب، قال ربي ما اكتب، قال اكتب القدر خيره وشره، وفي لفظ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالحديث على إثبات القلم وإثبات كتابته للمقادير وإثبات اللوح المحفوظ، والإيمان بأن مقادير الأشياء كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة، نعم.
أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وهب ابن عباس قال إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام في مسيرة 500 عام، وهو من در أبيض صفحتاه ياقوتة حمراء، كلامه النور وكتابه النور.
نعم. وهذا موصول بالسند السابق، أسد من قبلها، حدثني أحمد بن مطرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وهب. هنا ذكر ابن عباس ويساقطه من الأصل، وقد أثبتها المحقق من كتاب العظمة، وهذا الإسناد ضعيف جدا. في إسناده عبد المنعم بن إدريس بن سنان اليماني وتكلموا فيه، وهو متروك الحديث المتهم بالوضع. وكذلك في أيضا والده إدريس بن سنان اليماني وهو ابن بنت وهب، فوهب جده لأمه، روى عن جده وهب بن منبه، ووهب بن منبه يأخذ عن بني إسرائيل، ولقب أن هذا أثر إسرائيلي وأنه من أخبار بني إسرائيل. أما قول إن أول شيء خلق الله اللوح المحفوظ، قوله إن أول شيء خلق الله اللوح المحفوظ هذا فيه نكارة، والنصوص دلت على أن أول شيء خلق الله هو العرش، وكذلك قوله مسيرة 500 عام، في مسيرة 500 عام وهو من دور أبيض صفحته ويقوت الحمراء كلامه النور، فالأقرب أن هذا من آثار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، من كلام وهب بن منبه، وإن أخذه وهب بن عباس فابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل. والأولى بالمؤلف، كان الأولى بالمؤلف أن لا يذكر الأخبار بني إسرائيل ويكتفي بالأحاديث والآثار الصحيحة. الأحاديث الصحيحة فيها غنية، هذه السابق والذي قبله كافي عن هذا، فلا داعي إلى ذكر هذه الآثار الإسرائيلية. نعم.
أسد قال: وقال وهب في حديثه: وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق، فقال للقلم اكتب، فقال القلم: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير.
نعم، وهذا أيضا من أخبار بني إسرائيل، هذا أثر إسرائيلي من كلام وهب المنبه، وسنده فيه علل، فيه العلة السابقة، سنده ضعيف، فيه عبد المنعم إدريس اليماني وكذلك والده متكلم فيهما، ثم هو من كلام وهب المنبه، وهب المنبه يأخذ عن بني إسرائيل، هو من أخبار بني إسرائيل. أما خلق القلم فهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، كذلك من النكرة قول: اكتب علمي في خلقي، معروف في الحديث الصحيح: اكتب مقادير كل شيء. وهل يعلم القلم ما في علم الله؟ ثم قول: فجر في تلك الساعة بما هو كائن في علمه، في علم الله. هذه من النكرة، والمقصود أن هذا من أثر بني إسرائيل ولا حاجة إليه، النصوص الصحيحة كافية وفيها غنية عن هذا، عن هذا وأمثاله. قوله قبل أن يخلق السماوات والأرض، نعم هذا ثابت في الحديث أن الكتابة قبل خلق السماوات 50,000 سنة. نعم.
وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني أبو أمية عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب قال: إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل، وله 4 أجنحة: جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ، فأراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل، فيرفع رأسه فينظر فإذا الأمر مكتوب، فينادي جبريل فيلبيه فيقول: أمرت بكذا، أمرت بكذا، فلا يهبط جبريل من سماء.
أمرت أو أمرت بكذا؟ أمرت بكذا.
فيقول: أمرت بكذا، أمرت بكذا، فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها، تخلفه الساعة حتى يقول جبريل الحق، حتى يقول جبريل الحق من عند الحق، ويهبط على النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى يقول جبريل الحق من عند الحق، صلى الله عليه وسلم.
حتى يقول جبريل الحق من عند الحق، فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه.
نعم، وهذا أيضا أثر إسرائيلي من كلام كعب الأحبار، كعب الأحبار ينقل عن بني إسرائيل. ثم الحديث السند ضعيف في سند والد نبي زميني، وكذلك في علي بن حسن المري، وفيه نكارة من قوله يصفق، يصفق جبهة إسرافيل، كلها كان الأولى بالمؤلف رحمه الله ينزه كتابة عن أخبار بني إسرائيل، ولا حاجة إلى أخبار بني إسرائيل، النصوص الصحيحة كافية، الآيات القرآنية والنصوص والأحاديث الصحيحة الثابتة فيها غنية عن هذه الآثار الإسرائيلية. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار.
نعم. أيضا فيها أيضا يحيى بن سلام وفيه أبو الضيف يتكلموا فيهما، وهذا الأثر الذي أخرجه أبو الشيخ بالعظمة، كان المعلف رحمه الله قلد غيره، لأن بعض العلماء ذكروا مثل هذه، ذكر أبو الشيخ العظمة وغيرهم وعذره في هذا أنهم يذكرون ما ورد في الباب، ما ورد في الباب يذكرونه، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون من أثر بني إسرائيل، ويذكرون بالسند، ومن أسند فقد بلغ من العهدة، هذا عهدهم. ولكن الأولى، الأولى في مثل هذا أن لا ينقل الإنسان أخبار بني إسرائيل، لا حاجة إليها. الأخبار الصحيحة والآيات القرآنية كفاية. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا. وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: قيل ادخل الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
نعم. هذا الباب 11، الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد، هو المؤلف، هو عبد الله بن أبي زمنين. ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، يعني الآن مخلوقتان. ثم استدل المؤلف فقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن آدم سكن الجنة، دل على أنها جنة مخلوقة. وقال: قيل ادخل الجنة، صاحب ياسين، قيل ادخل الجنة، قالت يا ليت قومي يعلمون، إذا الجنة موجودة. وقال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في البرزخ. ثم قال: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم الآن يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن هي موجودة النار. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. ويدل على ذلك النصوص كذا، منها قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن الكافر عن النار: أعدت للكافرين. إذا هي معدة موجودة، مخلوقة موجودة. والنصوص على إثبات في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء دخل الجنة، ومنها أنه يفتح باب، من الأدلة أنه يفتح باب، لأن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. ومنها أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفر تعذب في النار. والأدلة في هذا كثيرة. ومنها أنه كشف للنبي صلى الله عليه وسلم وصورت له الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف. وذهبت المعتزلة إلى أن الجنة والنار معدومة الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة. قالت المعتزلة إنه الآن معدومتان، ووجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. قالوا: لو كانت الآن موجودة لصار فيهم عبث، كيف توجدان الآن وتكونان معطلتان مددا طويلة؟ فلذلك قالوا إنهم الآن معدومتان، وإنما يخلقهم الله يوم القيامة، يخلقهم الله يوم القيامة، أما الآن فهما معدومتان. قالوا: لأن خلقهما ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. وهذا من جهلهم وضلالهم. وهذا السنة حينما يقول المؤلف الإمام بأن الجنة هنا قد خلقتا، قصهم بذلك الرد على المعتزلة الذين يقولون لم تخلق الآن. والمعتزلة يعتمدون على عقولهم ويردون النصوص، وهذا من جهلهم وضلالهم. يقولون إن الجنة لو كانت مخلوقة الآن لصارت عبث، كيف يجلسان مدة طويلة ما فيهما أحد ولا فيهما جزاء، ما أحد ينعم بالجنة ولا أحد يعذب بالنار. وهذا من جهلهم وضلالهم. قد سمعتم النصوص الأدلة، قال إن الله تعالى قال على الجنة: أعدت للمتقين، يعني شيء معد يعني ثابت، وعن النار: أعدت للكافرين. وقوله إنهما معطلتان، ما ليست معطلتين. المؤمن يفتح له باب إلى الجنة، والكافر يفتح له باب إلى النار، وأرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفار تعذب في النار. ما قال إنهما معطلتان، ليست معطلتين. ثم أيضا الترغيب والترهيب مع وجودهما يختلف عما قيل. إذا قيل إنهما الآن موجودتان، وأنهما معدتان، وأن المؤمن معد له الجنة، والنار معد للكافر، غير من إذا قيل إذا صار يوم القيامة تخلق الجنة وتكون للمؤمن، وإذا كان يوم القيامة تخلق النار وتكون للكافرين. ما يكون هناك من الزجر والردع والشوق في الجنة مثل ما إذا كانت مخلوقة الآن. فالمقصود أن المعتزلة يعتمد على عقولهم ولا ينظر للنصوص، فلهذا قالوا هذه المقالة، وقالوا إن الجنة والنار لم تخلق الآن وإنما تخلقان يوم القيامة. وظنوا قالوا إن لو خلقت الآن لتعطلت مدة طويلة، وهذا عبث، والعبث محال على الله، وهذا من جهلهم وضلالهم. وكما سمعتم أنهم ثم الجنة فيها الحور العين في ولدان، ليست معطلة. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن العلاء عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة.
نعم. وهذا الحديث ابن عمر حديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وأخرج الحديث مالك في الموطأ في هذا الإسناد. والحديث فيه الرد على المعتزلة في قولهم إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. فالمؤمن يعرض عليه مقعده من الجنة هو في قبره، والكافر يعرض عليه مقعده من النار. وهذا فيه دليل على أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، في الرد على المعتزلة في قولهم إنهم لا تخلقان إلا يوم القيامة. نعم.
مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
نعم. وهذا الحديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه أحمد في المسند من طريق الشافعي عن مالك عن ابن الشهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب، وأخرجه النسائي في السنن والأجري في الشريعة وابن ماجه في السنن من طريق السويد بن سعيد. وهذا الحديث مسلسل بالأئمة، مسلسل بالأئمة، رواه الإمام الشافعي، رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك عن ابن الشهاب، مسلسل بالأئمة، ثلاثة أئمة على نسق. الإمام أحمد رواه عن الشافعي، والإمام الشافعي رواه عن مالك، والإمام مالك رواه عن ابن الشهاب، وابن الشهاب رواه عن عبد الرحمن بن كعب، وعبد الرحمن بن كعب رواه عن أبيه. فهو مسلسل بالأئمة، ثلاثة أئمة على نسق: أحمد عن الشافعي عن مالك. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير، وفي لفظ طائر، يعلق في شجر الجنة، يعلق يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا أيضا في دليل على أن الجنة موجودة، يرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة ما تخلق إلا يوم القيامة. والحديث فيه أن نسمة المؤمن تكون على تأخذ شكل طير وتتنعم في الجنة، ولها صلة بالجسد، هذا في البرزخ، من حين يموت المؤمن تنقل روحه إلى الجنة وتتنعم، تأخذ شكل طير تتنعم وتعلق في شجر الجنة، ولها صلة بالجسد، والجسد يبلغ ويكون ترابا والروح باقية، ولها صلة بالجسد، تتنعم مفردة وتتنعم بواسطة الجسد، وكذلك تتعذب مفردة وبواسطة الجسد، ولكن الجسد يبلغ والروح باقية، تأخذ شكل طائر تتنعم. وأما الشهيد إذا قتل فإن روحه تنقل إلى الجنة وتتنعم بواسطة طير الخضر، حواصل طير الخضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تلد أنهارها وتأكل من ثمارها حتى يرجع الله إلى جسدهم ويبعثهم. فأرواح الشهداء تتنعم في الجنة أكمل من تنعم سائر المؤمنين. لماذا؟ لأن الشهداء لما بذلوا أجسادهم لله فقتلت ومزقت في ذات الله، عوض الله أرواحهم طيرا خضرا تتنعم بواسطتها، فهي تتنعم في الجنة بواسطة حواصل طير خضر، تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هكذا ثبت في الحديث الصحيح. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر، تأخذ شكل طائر وتتنعم وحدها. فتنعم أرواح الشهداء أكمل من تنعم أرواح أكمل من تنعم أرواح سائر المؤمنين. فأرواح الشهداء تتنعم بواسطتين الخضر، وأرواح المؤمنين تتنعم وحدها على شكل طائر. وأرواح الشهداء أكمل تنعم، حيث أنهم بذلوا أجسادهم لله فعوضهم الله أرواحهم أبدانا تتنعم بواسطتها. وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة ما تخلق إلا يوم القيامة. نعم.
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت، فقال: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء.
نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، وأيضا أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وفيها أنه لما خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن للنبي صلى الله عليه وسلم صغير والناس معه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، صورت له الجنة والنار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، والمسجد ممتلئ بالناس، وهو في أثناء الصلاة رأوه يتناول شيئا، وتقدم وتقدمت الصفوف، ثم تأخر وتأخر الصفوف كعكع، فلما سلم النبي قال: رأيناك تناولت شيئا ورأيناك تكعكعت، فقال: عرضت علي الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الجنة ما في الجنة يبقى. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، في اللفظ الآن فتكعكعت، تأخر عن النار. قال: ورأيت أكثر أهل النساء، أكثر أهل النار النساء. جاء في الحديث الآخر بسبب أنهن يكثرن اللعن ويكثرن العشير، وهو الزوج تكثر اللعن ويكثرن، فالنساء أكثر أهل النار، وكذلك أكثر أهل الجنة النساء، أكثر أهل الجنة النساء، وأكثر أهل النار النساء. كيف ذلك؟ أكثر أهل النار النساء لأنهن يعملن الأسباب التي يدخل بها النار، وهي كفران العشير والإحسان، تكفر إحسان الرجل لو أحسن إليها قالت مرة خلا من قط، وتكثر اللعن. وأما أهل الجنة فلأن كل واحد في الجنة له زوجتان، وليس في الجنة أعزب، كل واحد في الجنة له زوجتان كما ثبت في الحديث الصحيح، هذا عام زيادة على زوجاته في الدنيا، ولهم وبعضهم له زوجات كثيرة، لكن هذا عام، كل واحد له زوجتان، لكل مؤمن في الجنة زوجتان، هذا عام على العموم. ثم بعد ذلك بعضهم له زوجات متعددة مع الزوجات في النساء، فلهذا صار أكثر الجنة النساء، لأن من الحور العين ومن النساء، ولكل واحد زوجتان، وبعضهم له زوجات متعددة على حسب الأعمال، لكن كل واحد له زوجتان، وما في الجنة أعزب، فبهذا يكون النساء أكثر الجنة، أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. نعم. وهذا فيه الحديث فيه إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، وفي الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة. نعم.
وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن قاسي بن أصبع عن محمد بن عبد السلام عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله: فاسمعون، قال: فرجموه بالحجارة حتى قتلوه، فدخل الجنة فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
هذا الأثر رواه قتادة بلاغا، القتادة وقتادة التابعي، فيكون مقطوع، ثم أيضا رواه بلاغا، قال بلغني، لم يذكر من الذي رواه عنه، فهو منقطع، مقطوع ومنقطع، مقطوع لأنه من رواية قتادة وقتادة تابع. ثم قتادة أيضا رواه بلاغا بلغني، فهو ضعيف. ولكن قصة الرجل وهو صاحب ياسين قصها الله عليه في القرآن الكريم وهو واضحة، وجاء قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهذا رجل ناصح لقومه، دعاهم إلى الهدى، دعاهم إلى اتباعهم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين يدعونكم إلى الله، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما يطلبون أجر على اتباعهم وهم مهتدون. ثم بين فضل عبادة الله، قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني بالرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فالآلهة ما تنفع ولا تضر. ثم أعلن إيمانه وتوحيده وقال إني آمنت بربكم فاسمعون، لكنهم قتلوه قومه. فلما قتلوه أخبر الله أنه دخل الجنة، قيل له ادخل الجنة، فقال يا ليت قومي يعلمون. ناصح لقومه في الحياة وبعد الموت، قال يا ليت قومي يعلمون إني دخلت الجنة وإني على حق وإني على هدى، حتى يعملوا بالحق، حتى يتركوا الباطل، حتى يؤمنوا ويوحدوا الله. قال يا ليت قومي يعلمون، ليتهم يدرون ما حالي حتى يعلموا إني على حق. فبلغ الله عنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والشاهد أنه قيل ادخل الجنة في إثبات أن الجنة موجودة، والرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة لا تخلق إلا يوم القيامة. فقول المعتزلة قول باطل، النصوص كلها ترد قولها. فالآيات قصة ياسين كافية، الآيات القرآنية. أما هذا الأثر فهو ضعيف لأنه عن قتادة، وقتادة تابعي رواه بلاغا أيضا، لكن الآية كافية واضحة في إثبات دعوة هذا الرجل الصالح أنه دعاهم وأنهم قتلوه وأنه دخل الجنة. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن بن عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بذلك. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم. وهذا الأثر موقوف على ابن عباس في قصة الشهداء في أحد، وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه والد المؤلف إنه في زمنين فيه كلام، وفي علي المري متكلم، وفي يحيى بن سلام، وفي أبو عبد الرحمن لم تعرف ترجمته. هذا السند ضعيف، ثم هو موقوف على ابن عباس، وفيه أن أرواح الشهداء جعلت في حواصل طير الخضر، هذا جاء في الأحاديث الصحيحة. والآية كافية لقوله ولا تحسبن، نزلت فيهم الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فالشهداء أحياء عند الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالآية كافية في هذا، والآية واضحة، والحديث الصحيح دلت على أن ثبت الحديث الصحيح أن النبي قال إن الله جعل أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وترد أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة العرش. أما هنا قوله يجاوب بعضها بعضا بصوت، هذا جاء في هذا الأثر، وهذا ضعيف. المقصود أن هذا الأثر ضعيف عن ابن عباس، لكن ما دل عليه من أن أرواح الشهداء تبعث في حواصل الطير الخضر، هذا جاءت في الأحاديث الصحيحة ثابت. ثم الآية الكريمة واضحة في هذا، لأن الشهداء أحياء عند الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة ما تخلق إلا يوم القيامة. فالآية صريحة، الآية دليل على أن روح الشهداء تنعم في الجنة، وأن الجنة موجودة الآن، وأن إنكار المعتزلة لوجود الجنة من جهلهم وضلالهم. نعم.
يحيى قال: وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فنادوا ما قالوا ربنا لا تقوم الساعة لما يرون من عذاب الله.
نعم. وهذا الأثر هو الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث ضعيف في سنده علل متعددة، وهو موصول بالرسالة السابق. قل يحيى حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى، في العلة السابقة، فيه والد المؤلف متكلم فيه، وفي علي المري، وفي يحيى بن سلام، وفيه أيضا من العلة أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جويد، تابعي ضعيف، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره حيث قال في حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله، رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، وصفدون على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون. وهذا الأثر ضعيف عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري في هذه العلل السابقة لا يصح بها الحديث. وأما كون آل فرعون يعذبون صباحا ومساء هذا واضح في الآية الكريمة، قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هذا في البرزخ، فهم يعرضون على النار صباحا ومساء، نعوذ بالله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال الله بدل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن العرض السابق قبل قيام الساعة هو في البرزخ، يعني الآن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، أرواحهم نعوذ بالله، قبل قيام الساعة. هذا واضح من الآية الكريمة. أما هذا الأثر فهو ضعيف ولا يصح، لكن الآية الكريمة واضحة في عرض آل فرعون على النار غدوا وعشيا، وفي إثبات أن النار موجودة، في الرد على المعتزلة القائلين بأنها لا تخلق، أنها لا تخلق، أو أنهما لم تخلق الآن وإنما يخلقان يوم القيامة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، فالجنة معدة للمتقين المؤمنين، والنار معدة للكافرين. قد ذكر الإمام الحسن بن أحمد العطار الهمداني بإسناد ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، ثم ذكر جملة من معتقداته، ثم قال: والجنة والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا بالرحيم. وبوب الإمام الآجري في الشريعة كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. ثم قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله مما كذب بهذا. قصد من هذا العلماء والأئمة، قصد من هذا الرد على المعتزلة الذين أنكروا خلق الجنة والنار الآن، وقالوا إنها لا تخلق إلا يوم القيامة، نسأل الله السلامة والسلامة. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلها. وقال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال: وإن الآخرة هي دار القرار. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: ولا يذوقون فيها الموت. وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والسيئة ها هنا الشرك. كذلك قال ابن عباس: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أهل الإيمان: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقال: ماكثين فيه أبدا. وقال: وما هم منها بمخرجين. قال محمد: ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة.
هذا الباب 12 من أبواب الكتاب في الإيمان بأن الجنة والنار لا تفنيان، بل هما باقيتان دائمتان. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان، خلافا للجهمية الذين يقولون إن الجنة والنار تفنيان، يأتي عليهما يوم وتفنيان، ما في جنة ولا في نار. وهذا من جهل، هذا من كفر الجهل. الجهم بن صفان هو الذي قال إن الجنة والنار تفنيان، وأهل الجنة بدعوه وضللوه وصاحوا به وكفروه، يقول إن الجنة والنار تفنيان وتنتهي. وقال أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري: إنها تفنى حركات أهل الجنة والنار ويكون كالحجارة، يأتي يوم وتفنى الحركات وكل من يبقى على ما كان، إذا جاء الفناء فناء، يجمدون كل يجمد على ما كان عليه، هل الجنة وهل النار، ولا من جهلهم وضلالهم. وينسب إلى بعض أهل السنة أن النار وحدها إذا مضى عليها دهور كثيرة فإنها تفنى، ولهم بعض الآثار التي استدلوا بها، ونسب بعض هذا إلى ابن القيم رحمه الله، وبعضهم نسب إلى شيخ الإسلام. والصواب أن شيخ الإسلام لا يرى هذا، والأدلة في هذا وكلام شيخ الإسلام صريحة في أن النار لا تفنى. وأما ابن القيم رحمه الله فجاء ما يدل على أنه يرى أن النار تفنى، ونقل في هذا آثار في كتاب الروح، وغيره أيضا من كتبه، وجاء عنه ما يدل على أنها لا تفنى. ولعل له قولان في هذا، لعل له قولان، قول يرى أنها تفنى وقول أنها لا تفنى، لأنه وطار رحمه الله في ذكر أدلة القائل بالفناء، وذكر آثار وبعضها كثير منها لا يصح. في كتاب الروح وفي شفاء العليل وفي غيره. والأقرب أن ابن القيم أنه له قولان في المسألة، لكن أيهما القول الذي قاله أخيرا هو مذهب. وأما شيخ الإسلام فإنه لا يرى، فإن أقواله صريحة في أن الجنة والنار دائمتان. أما القول بأن الجنة والنار تفنيان، هذا ما قال به أحد، من أهل الحق، وإنما قال به الجهم صفان، والجهم كفره أهل العلم وضللوه بدعوه، يقولون الجنة والنار تفنيان. وكذا قول ابن الهذيل العلاف تفنى الحركة، هذا من أبطل الباطل. والصواب أن الجنة والنار دائمتان أبدا، لا تفنيان ولا تبيدان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في هذا الباب، ولهذا بوب المؤلف عبد الله بن أبي زمنين بوب في كتابه على أصول السنة، قال باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا تفنيان، قصد من هذا الرد على الجهمية الذين يقول أنهم تفنيان. قال محمد يعني هو المؤلف، وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا تفنيان ولا يموت أهلها، نعم هذا هو الصواب. ثم استدل بالأدلة وقال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. وقال وإن الآخرة هي دار القرار، هذه العالم قارة ثابتة مستمرة. وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والجنة عند الله فهي باقية. وقال عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت، إذن حياة دائمة، الجنة في حياة دائمة وصحة دائمة وشباب دائم. وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قال سبحانه رد عليهم بلى من كسب سيئات وأحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه السيئة مراد بها سيئة الشرك، وأحطت به خطيئة من كسب سيئة، بدليل أنه حكم عليه بالخلود في النار، فهذه دليل على سيئة الشرك، لأن السيئة تكون سيئة الشرك وتكون سيئة معصية، فالمعصية التي دون الشرك صاحبها تحت المشيئة ولا يخلد صاحبها، أما سيئة الشرك فيخلد صاحبها، والله حكم على صاحب هذه السيئة بالخلود، فقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والذي تحيط بخطيئته هي خطيئة الشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال المؤلف والسيئة هنا الشرك، كذلك قال ابن عباس. وقال عن أهل الإيمان وقوله أهل النار، قال هنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، دليل على أنها لا تفنى وأن أهلها مخلدون، حيث أخبر الله بالخلود. وقال أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، الشاهد قول خالدين فيها أبدا، والخلود يدل على أنها لا تفنى. وقال عن أهل الجنة وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، يعني دائما. ثم قال على أهل النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، هذه لأنها باقية مستمرة، لو كانت تفنى لقضي عليهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفى عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى ماكثين فيها أبدا أبدا الآباد. ومن الأدلة التي نذكر المؤلف قوله تعالى لابثين فيها أحقاب، كلما تحق، والحق هو المدة الطويلة، المدة الطويلة التي لا تتنهى، كلما انتهى حق يعقب حق إلى ما لا نهاية. وقال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال هنا وما هم منها بمخرجين، دل على أن الجنة والنار بقيتان، لو كانتا تفنيان لخرجوا منها. قال محمد هو المؤلف ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدر الإسلام، تكفي أخبر الله في آية أخبر أنهم مخلدون دل على أنها باقية، يقول ولكن ردد ذلك ليكون لحجة البالغة، لكن أخبر في آيات متعددة في نصوص أن أهل الجنة مخلدون وأن أهل النار مخلدون لتقوم الحجة على العباد. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، قالوا نعم ربنا هذا الموت، فيأمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيها تجدون لا موت فيها أبدا.
نعم، وهذا الحديث صحيح، أخرجه ابن ماجه في السنن والإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وصححه ابن حبان، والحديث طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه البخاري في الصحيح من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والحديث صحيح وفيه إثبات الجنة والنار، وفيه إثبات أن أهل الجنة مخلدون وأن أهل النار مخلدون، وأن الموت يذبح يتابع على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، يقول يا أهل الجنة خلود ولا موت وأهل النار خلود ولا موت، فدل على أن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، في الرد على الجهم الذي يقول إنه إن الجنة والنار تفنيان، فأهل النار مخلدون وأهل الجنة مخلدون يذبح الموت في الأخر يتبي على صورة كبش، والله تعالى كل شيء قدير، الله تعالى يجعل الموت وإن كان عرضا يجعله الله عينا، يقلب الله الأعراض أعيان وهو على كل شيء لا يعجز شيء. الموت هل هو الآن ذات عرض؟ ولكن الله يجعله ذات يوم القيامة، يجعله عينا ذاتا على صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. جاء في الحديث الآخر فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم ويزداد أهل النار عذاب إلى عذابهم. نسأل الله السلامة والعافية من النار، ونسأله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فهذا دليل على هذا الحديث، دليل على أن الجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان، فيه الرد على الجهل قبحه الله القائل بأن الجنة والنار تفنيان. نسأل الله السلامة والعافية.
حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناديا يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وكل خالد فيما هو فيه.
نعم، الحديث هذا إسناده ضعيف، فيه والد المؤلف وفي علي أبو الحسن، علي بن الحسن المري، في يحيى بن سلام، كلهم متكلموا فيه، في الإسناد عثمان بن أبي عمير ضعيف، ولكن الحديث مثل صحيح، أخرجه الشيخان البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح، كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن نافع عن ابن عمر، والحديث دليل على خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وفيه الرد على الجهمية الذي يقول بفنائهما. نعم.
يحيى قال حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما
تشعث أصلها تتشعث تحت التعين ولا تشعث يعني لا يحصل لها تشعث حتى ولا تشعث أشعارهم نعم لا تغير أبشارهم ولا تشعث أبشارهم نعم
ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة ويقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
والشيخ قال طبتم فادخلوها خالدين، وأن الجنة مخلد أهلها لا تفنى، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، تقدم بيان ما فيه من العلل لأنه موصول بالإسناد السابق، والد المؤلف وعلي الحسن وأبي داود كلاهما تكلموا فيهما، وفيه أيضا نعيم بن يحيى السعيدي، وفيه أيضا عن أنس زكريا بن أبي
عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناديا يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، وكل خالد فيما هو فيه.
نعم، الحديث هذا إسناده ضعيف، فيه والد المؤلف وفي علي أبو الحسن، علي بن حسن المري، في يحيى بن سلام، كلهم تكلموا فيه. في الإسناد عثمان بن أبي عمير ضعيف، ولكن الحديث متن صحيح، أخرجه الشيخان البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح، كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن نافع عن ابن عمر. هو الحديث دليل على خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وفيه الرد على الجهمية الذي يقولون بفنائهما. نعم.
يحيى قال: حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما
تشعث، أصلها تتشعث، حذف أحد التعين، ولا تشعث يعني لا يحصل لها تشعث، زد حتى ولا تشعث أشعارهم. نعم، لا تغير أبشارهم ولا تشعث أبشارهم. نعم،
ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى، ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة ويقولون لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
والشاهد قول طبتم فادخلوها خالدين، وأن الجنة مخلد أهلها لا تفنى، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، تقدم بيان ما فيه من العلل، لأنه موصول بالإسناد السابق، والد المؤلف وعلي الحسن وأبي داود كلاهما تكلموا فيهما، وفيه أيضا نعيم بن يحيى السعيدي، وفيه أيضا عن عن زكريا بن أبي زائدة، وفيه أيضا سماعه من أبي إسحاق كذلك فيه كلام، وفيه أبو إسحاق السبيعي ثقة إلا أنه مدلس اختلط. الحديث ضعيف، وقد أخرجه أبو بن أبي حاتم في التفسير، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، وأن أهل الجنة مخلدون فيها دلت على ذلك النصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. نعم.
يحيى قال: وحدثني سعيد عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال: ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال: فهم في زيادة من العذاب أبدا.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف أيضا، فيه العلل السابقة وموصول من الإسناد السابق، فيه والد المؤلف وفيه علي بن حسن المري ويحيى بن سلام تكلموا فيهم، ثم أيضا هذا من رواه قتادة، رواه مؤننا عن عبد الله، قال: أن عبد الله قال: ما نزل على أهل النار أشد من قولي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال: فهم في زيادة من العذاب أبدا. وهذا الأثر وإن كان ضعيف إلا أن الآية كافية، الآية وحدها كافية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، دليل على أن أهل النار في عذاب دائم، وأن النار لا تفنى، ولو كانت تفنى لخف عليهم العذاب بعد مدة. والله فلن نزيدكم إلا عذابا، مثل قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، دل على أن أهل النار مخلدون فيها أبد الأبد. وهذا فيه الرد على الجهمية القائل بأن النار تفنى، صلى الله عليه وسلم. نعم.
يحيى وقال سفيان: بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبق فيها إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد.
أطبقت عليهم،
فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد.
نعم، وهذا الأثر عن سفيان ضعيف أيضا، فيه العلل السابقة، في والد المؤلف وفي أبو الحسن المري وعلي يحيى بن سلام، ثم أيضا رواه سفيان بلاغا، بلغني أنه إذا خرج من النار لم يبقى إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال لهم أطلقت عليهم النار. هذا وإن كان هذا الأثر ضعيف لكن الآية كافية، نفس الآيات أن أهل النار يقول ربنا أخرجنا منها فيقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا دليل على مكفهم وأنهم مستمرون ولا يخرجون منها أبدا الآباد، وهو دليل على أن النار باقية لا تفنى، في الرد على الجميع القائلين بأنها تفنى. نعم، فالنصوص الآية القرآنية كافية في هذا، أما هذا الأثر فهو ضعيف. نعم.
قال يحيى: وبلغني عن ابن مسعود قال: إذا بقي في النار من يخلد فيها فجعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر موصول بالإسناد السابق وفيه العلل السابقة، والد المؤلف وعلي بن الحسن المري ويحيى بن سلام كلهم ضعفاء، ثم أيضا هذا رواه يحيى قال بلغ علي بن مسعود وهو منقطع وهو أثر ضعيف، ولكن خلود أهل النار دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قطع النظر عن هذا الأثر هل يصح ولا يصح، هذا الأثر لا عبرة به، لكن العبرة بالنصوص، ومنها هذه الآية التي جاءت في هذا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، صلى الله عليه وسلم، هذه على مكثهم واستمرارهم، فالنار باقية أبد الآباد وكذلك الجنة باقية أبد الآباد. نسأل الله السلامة والعافية من عذابه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل رحمته، وأن يشملنا برحمته ويسكننا جنته وكرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يفيد معنى الأبدية عدم الانقطاع بحال؟
ليش؟
هل يفيد معنى الأبدية؟
نعم.
عدم الانقطاع بحال، إن كان كذلك فكيف نجيب على قول النبي صلى الله عليه وسلم عمن قتل نفسه بأنه خالدا فيها أبدا؟
الأبدية تختلف، قد تفيد التأبيد المطلق وقد لا تفيد، لكن الأدلة التي دلت على بقاء الجنة وبقاء النار دلة كثيرة، ليس فيها الخلود والأبدية فقط، بل منها الخلود ومنها الأبدية، ومنها قول الله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا تدل على التأبيد المطلق، ومنها قول تعالى ماكثين فيها أبدا، قلوا منها قل فلن نزيدكم ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فالنصوص في هذا كثيرة، لا ما يكتأ تأخذ نص فقط، ضم هذا النص إلى النصوص الأخرى. وأما الخلود فهو خلودان في الجال، النصوص اللي جاءت على أن بعض أهل النار مخلد، فالخلود خلودان، خلود العصاة هذا خلود مؤمد له أمد ونهاية، وهذا خلود القاتل مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا خلود مؤمد له أمد وله نهاية، والثاني خلود مؤبد لا نهاية له وهو خلود الكفرة، فالخلود في النار خلودان، خلود مؤمد له أمد ونهاية وهو خلود بعض العصاة كالقاتل، وخلود مؤبد لا نهاية له وهو خلود الكفرة. وهذا النص الذي ذكره المؤلف هذا واحد من النصوص، لكن النصوص التي دلت على خلود أهل النار وخلود أهل الجنة كثيرة، هذا واحد منها يضم إليه النصوص الأخرى التي تدل على أن التأبيد لا نهاية له. وأما العاصي حتى ولو جاء التأبيد فهو مؤبد له نهاية، مثل ما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسى في نار جهنم خالدا فيها أبدا، هذا التأبيد تأبيد له نهاية، لأنه لا عصاة، يقتل نفسه ضعيف الإيمان ليس كافرا إلا إذا استحل قتل نفسه يكون كافر لهذا الاستحلال، وإلا فهو يكون عاصي، والتأبيد هو لا تأبيد له نهاية لأن خلود العصاة. وأما خلود الكفرة فهو مؤبد لا نهاية له، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل نثبت العين لله عز وجل؟ وإذا أثبتناها فهل نقول إن الله يرى بعينه؟
سبق معنا في حديث الدجال أن الله له عينان. حديث الدجال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فالأعور هو الذي له عين واحدة، والأعور الذي له عينان، وغير الأعور الذي له عينان سليمتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال أنه أعور، يعني له عين واحدة، وأخبر عن الله بأنه ليس بأعور، يعني له عينان سليمتان. فأخذ العلماء من هذا إثبات العين لله، وأن الله تعالى له عينان سليمتان. وقال تعالى: إنني معكم أسمع وأرى. فالله يسمع ويرى سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يقال إن لله يدين عظيمتين؟
نعم، يقال إن لله يدين. كل الله تعالى عظيم، العظمة وصفه سبحانه وتعالى. الله عظيم وصفاته عظيمة وأسماه عظيمة. فلله تعالى له يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، قال: في قول بلده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن أول شيء خلقه الله هو العرش، فكيف يوجه حديث عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم؟
سبق أن أقول الأولية مقيدة بالكتابة، قال: إن أول شيء خلقه الله القلم قال له اكتب. في اللفظ الآخر: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني الأولية مقيدة بأمره بالكتابة، يعني أمره بالكتابة عند أول خلقه، فهي ليست أولية مطلقة، بل هي أولية مقيدة بالأمر بالكتابة. والمعنى أن الله أمر القلم بالكتابة عند أول خلقه، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وأما أولية العرش فهي أولية مطلقة، هذا هو الصواب. والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أن القلم هو الأول، لكن الصواب من القولين أن العرش خلق قبل القلم، وقيل القلم خلق أولا، قولان مشهورا عند أهل العلم، كما قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الجنة التي أخرج منها آدم هي الموجودة الآن؟
في خلاف بين أهل العلم، قيل أن الجنة التي دخلها آدم هي الجنة التي يدخل المؤمنون، وقيل إن الجنة التي دخل آدم خاصة، جنة خاصة، قال بعضهم إنها بستان بساتين، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: قال المؤلف: وخلقت له الدواه وهي النون، فما المقصود بالدواه والنون؟
ذكرها المؤلف الدواه، قلنا هذا ضعيف، هذا ضعيف، ذكرها المؤلف قال: خلقت له الدواه والنون يكتب به، ذكره المؤلف، مرنا الآن تكلم عليه شو الحديث الآن، ذكر في صفحة الدوات وهي النون، فسرها، قال: الدوات هي النون، خلقت له الدوات وهي النون، فالنون فالدوات هي النون، فسرها بالحديث، لكن الحديث كما سبق قلنا أنه ضعيف، وهو موقوف على ابن عباس: خلق الله القلم وخلقت له الدوات وهي النون، النون هي الدوات، فسرها. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي حينما قرأت إن أول صلاة، حينما قرأت أن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج هي صلاة الظهر، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من ليلته، فلماذا لم تكن صلاة الفجر؟
إيش من الذي قال هذا؟ يقول: من الذي قال أن أول صلاة صلىها الظهر؟
قرأت.
على كل حال قرأت هذا، لكن قرأت النصوص الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى بصلاة،